بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مرحبا بفضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ عبد العزيز، هذه رسائل وردتنا من عبد الله صالح محمد أبو صافية العمري من قرية العطيف، والمستمع عين ألف سين من المدينة المنورة صندوق بريد 217، والمستمعة نور محمد أو نور ميم صاد من الرياض، والمستمع سين ميم سين من جمهورية مصر العربية، ورسالة المستمع محمد صالح محمد من الدمام. ولعلنا نتمكن من عرض هذه الرسائل كلها، ونبدأ أولا برسالة عبد الله صالح محمد بو صافية العمري من قرية آل عطيف. يقول: ما حكم من لجأ إلى المشعوذين الذين يدعون أن لهم القدرة على رفع بعض الأمراض العقلية عن بعض الناس، وقد لجأ إليهم بعض الناس وشفي من مرضه، ويقال إنهم يستعينون بالجن في ذلك، فما جزاؤهم عند الله وما حكم من لجأ إليهم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فلجأ إلى المشعوذين وسؤالهم عما مبتلى به بعض الناس من الأمراض أمر لا يجوز. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، خرجه مسلم الصحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا ويلغ من عرافا صدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، في أحاديث أخرى. والعراف والكاهن ونحوهما هو الذي يدعي علم الغيب بواسطة الجن، هذا يقال حراق ويقال كاهن، فلا يجوز سؤال هؤلاء ولا يجوز إتيانهم، بل يجب ترك سؤالهم، ومن سألهم وأتاهم يستحق أن يؤدب ويعزر حتى يدع ذلك. وكذلك هم كهان والعرافون يجب أن يزجروا ويؤدبوا ويمنعوا من أعمالهم هذا، ويستتابوا عما فعلوا من دعواهم أنهم يعرفون ما يصيب الناس بواسطة من يتوسطون به من الجن، فهذا كله باطل وكله منكر. أما كون بعض الناس قد يشفى فهذا قد يكون عن أمراض سببها له الجن وشياطين الجن، ثم إذا قرب إليهم وتقرب إليهم هذا الذي يدعي أنه طبيب، إذا تقرب إليهم بما يريدون قد يزيلون ويرفعون ما فعلوهم بأنفسهم من أسباب مرض هذا الشخص. فالحاصل أنه قد يتعاطون أشياء تؤذي الإنسان، فإذا اتصل بهم من يعبدهم ويعظمهم أزالوا ذلك الشيء الذي يفعلونه فيسكن المرض. كما يروى عن مسعود رضي الله عنه أنه قال لامرأته لما كانت تذهب إلى يهودي فيلقيها فيلقي عينها، قال لها: إنه الشيطان ينخسها بيده، فإذا قرأ عليك ذاك اليهودي كف عنها، يعني لإغرائها باليهودي. فالمقصود أن هؤلاء الذين يدعون أنهم يتصلون بالجن ويسألونهم بعض الحاجات، هؤلاء لا يسألون ولا يصدقون، بل يجب أن يبتعد عنهم المسلم ويحذرهم، ويجب على ولاة الأمور إذا عرفوهم أن يزجروهم وأن يؤدبوهم حتى يمتنعوا من هذه الأعمال. وإذا كانوا يدعون الغيب وجب أن يستتابوا، فإن تابوا إلا قتلوا كفارا، لأن دعوة علم الغيب كفر، الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.
أيضا يقول: نرجو توضيح أو ما المقصود بالقانع والمعتر، وما حكم من لم يتصدق أو يهدي من الأضحية؟
القانع والمعتر فيما ذكر أهل العلم، القانع هو الذي يسأل رفع يده ويسأل، والمعتر هو الذي يتعرض ويظهر منه الرغبة في أن يعطى ولكنه لا يرفع يده ولا يسأل، والذي لا يتصدق من الضحية قد ترك أمرا واجبا، لأن الله قال: فكلوا منها واطعوا المائس الفقير، هذا القانع والمعتر. فالواجب أن يعطي من الهدية وأن يعطي من الضحية بعض الشيء ويتصدق منها، وإذا قسمها أثلاثا صدق بالثلث وأكل الثلث وأهدى الثلث إلى بعض أقاربه وجيرانه هذا حسن، وإذا أكلها كلها فينبغي له أن يغرم ما يقابل جزءا منها يتصدق به مقابل ما أكل من حق الفقراء.
هذه رسالة وردتنا موجهة لفضيلتكم. يقول فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز: السلام عليكم ورحمة الله وبعد، يقول أفيدكم بأنني أشتغل في بقالة في المدينة المنورة وعند البقالة قمامة، وفي ذات ليلة في شهر رمضان المبارك بعد التراويح ووقفت سيارتي عند القمامة، وبعد نزلت من السيارة وجدت في القمامة مسجل ورادو ناشونال، والبقالة ليس عنده مواقف في هي الوحيدة، والمسجل جديد وعليه اسم راعي، وأنا نفسي طيبة منه لا أريده أبدا، أفيدوني جزاكم الله عن هذا وما أصنع به. يقول في ذات ليلة من ليالي رمضان، يقول بعد صلاة التراويح وقفت سيارتي عند القمامة، وبعد نزلت منها من السيارة وجدت في القمامة مسجل ورادو ناشونال، والبقالة ليس عندها مواقف هي الوحيدة، المسجل جديد وعليه اسم راعي، وأنا نفسي طيبة منه لا أريده، أفيدوني جزاكم الله عنه عن الإسلام المسلمين خير جزاء.
الجزاء أن صاحبه يلتمس ويطاع هذا الراجل، لأن هذا في الغالب ما يدعى عليه، ما يطاع، إن كان عليه اسم صاحبه فلعله طاع صاحبه، ولا يعتبر هذا من القمامة التي يرجعونها من شهادة، لأن الظاهر من هذا لم يقف قمامة، إما جد ما إما نجر صبي صغير ألقاه، وإما من خادم لا تعقل، غير التصرف كالمجنونة. هذا لا يقيه عقل القمامة، لا مسجل ولا راجل، فإذا كان اسمه على اسم صاحبه عليه يلتمس ويطاعيه.
فضل الشيخ، أنا أعتقد أنه لما كان في ليالي رمضان وخاصة كما أشار بعد التراويح، ربما أنه سمع بعض محدثي المساجد وحديثه مثلا عن آلات الملاهي وكذا، فرغب عن هذا المسجل وعن هذا فرماه.
هو احتمال، هذا احتمال،
نعم
هذا احتمال، قد يكون من بعيد، قد يكون رماه، لكن إذا كان اسمه عليه وطلب وأعطاه يكون أحوط من باب الاحتياط، وإن لم يجده وباعه وتصدق به حسن.
هذه الرسالة وردتنا من أحد المستمعين، يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد فأنا الحائرة وأرجو أن توضحوا لي في ما في رسالتي هذه، فأرجو التكرم التوضيح بما يلي. تقول في رسالتها أنها دائما تستمع إلى البرنامج وتريد أن تعرف عن ما يوضع على الأصابع من مناكير وما يوضع في الآونة الأخيرة من سحابات خلف الظهور، ما حكمها وهل هذه كانت مستخدمة في أول الإسلام أم لا؟
هذه لا نعرف لها أصلا، وإنما هي من الحوادث اللي جد في الناس المناكير والسحابات، هذه أشياء جدة في منعلم ما نعلمها أصلا، فالمناكير ينبغي تركها لأنها تغطي الأظفار وتمنع الماء، فينبغي تركها، لكن إذا استعملتها المرأة وأزالتها عند الوضوء فالأمر في هذا واسع، ولكن لا ينبغي أن تقع في الوضوء لأنها تمنع الماء. وأما مسألة السحابات فأمرها واسع، لو كانت من الأمام كان أحسن وأولى، كالطريقة السابقة الجوب تكون أمام، هذا المعروف، فإذا كان الجيب من وراء مضبوط لا ترفع معها العورة فلا يضر إن شاء الله.
نعم. هذه الرسالة يسأل فيها صاحبها أيضا، ويقول أنه مستمع سين ميم سين مصري يعمل في مزرعة في القصيم في البكيرية، يقول في رسالته: أنا أتابع برنامج نور على الدرب، وعلمت من المشايخ أن اللحية سنة وأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم وحرام حلقها، وفرت لحيتي، ولكن أرسل لي أخي وقال إذا أردت أن تزورنا احلق لحيتك، لأن في عندنا قرار بقضاء على الجماعات الإسلامية، وهذا القرار يظن جميع أصحاب الزقول، هل يجوز لي حلقها أو تركها؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإعفاء اللحاء وتوفيرها وإرخائها، والحمد لله الذي هداك لهذا الأمر العظيم، وهذه السنة التي هي مما شرعه الله عز وجل، وهي من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي سنة بمعنى أنها من أعمال النبي عليه الصلاة والسلام، وهي واجبة لأن الرسول أمر بذلك، فهي واجبة، إعفاؤها وإرخاؤها أمر واجب، فالواجب على جميع المسلمين هو إعفاء اللحاء وإرخاؤها وتوفيرها وعدم قصها وحلقها، ولا ينبغي للعاقل أن يغتر بمن حلق أو قص، بل ينبغي للعاقل أن يهتم باتباع النبي عليه الصلاة والسلام والسير على منهاجه، لأن الله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فعلينا أن نتبعه صلى الله عليه وسلم وأن ننقاد لأمره وأن نحذر معصيته عليه الصلاة والسلام. وأنت أيها الأخ إذا سافرت إلى مصر فاستعن بالله ولا تحرقها أبدا وأمشي بالعافية. الحكومة إنما تطلب من كان يتسبب في مشاكلها، أما من أعرض عنها فلا تضره إن شاء الله. فأنت لا تشتغل ما لا يعنيك، وإذا وصلت إلى بلاد فاشتغل ما ينفعك من طاعة الله ورسوله ومن كسب الحلال، ولا أضرك كما يقوله هذا الرجل، بل أوفي، بل استقم على إحفائها وإلخائها وأمشي بالعافية. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا.
أيضا يقول في رسالته حضرة المشائخ: أنا أصلي بعد صلاة العشاء 11 ركعة وأوتر وأعجز بعض الأيام لأنني أشتغل كل اليوم وأصليها في الثلث الأخير، وإذا غلب علي النوم لم أستيقظ صليتها في النهار، هل تصح؟ أفيدوني جزاكم الله عني خير الجزاء.
هذا عمل طيب، وهذا موافق للسنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في الغالب يوتر بإحداث ركعة، وربما أوتر في أول الليل، ثم أوتر في وسطه، ثم أوتر في آخره، ثم انتهى أخيرا إلى آخر الليل عليه الصلاة والسلام. فكان الغالب عليه أن يصلي في آخر الليل عليه الصلاة والسلام. هذا الذي فعلته هو السنة. وإذا نمت عنها فلا حرج، إذا نمت عن بعض الأحيان أو تقولت عنها أو لم يتيسر لك أداؤها فافعلها في النهار، صلي إلى النهار ما تيسر، لكن من غير الإيثار، صليها شفعا، صلي مثلا 12 ركعة، يعني 6 تسليمات بدل 11 ركعة إذا تيسر ذلك، وإن صليت أقل من ذلك كثمان أو 6 ركعات أو 4 ركعات كله طيب. لكن الأفضل أن تصلي بعدد ما كنت تفعله في الليل، وتزيد ركعة، تزيد ركعة حتى لا توتر بواحدة في النهار، فتصلي شفعا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاته وجهه من الليل مرض أو نوم صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة كما قالته عائشة رضي الله عنها. هذا هو السنة، أن الذي يفوته وجهه من الليل بنوم أو مرض أو نحو ذلك فإنه يصلي من النهار لكن يكون شفعا لا وترا. وأنت بحمد الله قد وفقت للسنة، ولو أوتر الإنسان بأقل من ذلك أو أوتر بواحدة أو بثلاث أو بخمس فكله سنة والحمد لله. نقله واحدة إذا صلاها بعد العشاء أو صلاها في آخر الليل فقد فعل السنة.
سؤاله الثالث في هذه الرسالة يقول: أنا أشتغل في المزرعة وموجود فيها عنب ونخل وخضر، وأنا أحمل من هذه الأشياء مع العلم أننا كلنا على حساب المعذب. يقول: وإذا حضر أحد أصدقائنا وأطعمناه وبدون علم المعذب، وإذا طلبنا منهم شيء أعطونا من مزرعتهم، وإذا طلبوا منا كذلك الشيء نعطيهم من مزرعتنا، وإذا قلنا لهم هذا حرام قالوا هذا أكلنا على حسابه ونحن نعطيكم من أكلنا، هل يجوز لنا ذلك؟ وفقكم الله إلى ما فيه خير الدنيا والدين.
هذا فيه تفصيل الكلام في شمال. أما الضيف يعطى من الفاكهة الموجودة من غير خبنة لا يحمل شيئا بل يأكل معكم فلا بأس إن شاء الله، قد جاء في الحديث ما يدل على ذلك. أما أن تهدوا إلى الناس فلا، إلا بإذن صاحب الأسرة، لا تهدوا لأحد إلا بإذن صاحب الأسرة. لكن من زاركم قدمت له شيء مما في المزرعة من علب أو بطيخ أو رطب فلا بأس، بحيث يأكل فقط، لا يحمل معه شيئا ولا تنتهوا له شيئا، بل ياخذ معكم من هذا الذي يسره الله، هذا لا باس به ان شاء الله. اما يتخذ معه شيء يخرج له او تهدوا له شيئا فلا، الا باذن صاحب المزرعه.
السؤال الاخير للمستمع سين ميم سين مصري ويعمل في مزارع القصيم، يقول فيها: انا احب قراءه القران واحفظ منه كثير، وبعض السور اقراها كويس، وبعضها اذا قراتها الى احد الناس يقول لي انت تكثر في القران وهذا حرام، ارجو افادتي وفقكم الله.
عليك ان تجتهد وتقرا على من تيسر من الاخوان الذين هم اعرفهم في القران حتى تزداد بصيره في القران. النبي عليه الصلاه والسلام قال: الماهر بالقران مع السفره شاء البرره، ولم يقرأ القرآن وعليه شاق أو يتساعد فيه له أجران. فأنت على خير إن شاء الله ما دمت تجتهد وتعتني أنت على خير، وهذا طريق التعلم، تقرأ وتكرر وتأمل الحروف ولا تعجل حتى تستفيد، وإذا تيسر لك من فعله من تقرأ عليه وتسأله عما قد أشكل عليه، وبهذا تستفيد ويقل الغلط ويكثر الصواب. ولا ترضى بقراءتك ولا تقراها احد، لا، بل امتحن قراءتك وقراها على من هو اعلم منك اذا تيسر، حتى تستفيد علما الى علمك، وحتى تحسن قراءتك بقراءتك على من هو اعلم منك. هذا هو الذي ينبغي عليك، هذا هو الذي ينبغي لك. ومع ذلك تستمر في القراءه مع نفسك ولا تعجل، تامل الحروف وبهذا توفق ان شاء الله.
هذه رسالة أردتنا من محمد صالح محمد من الدمام، يقول: ما حكم قراءة دعاء القنوت في كل ليلة في بعد الوتر؟
لا حرج في ذلك، دعاء القنوت سنة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت، وقد علم الحسن القنوت كلمات القنوت في الوتر فهو سنة، فإذا قرأت في كل ليلة فلا بأس، وإن ترك بعض الأحيان حتى يعلم الناس أنه ليس بواجب هذا لا بأس به، إذا ترك الإمام القنوت بعض الأحيان ليعلم الجماعة أنه ليس بواجب هذا لا بأس، وإن استمر فلا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم علم الحسن القنوت ما قال له دعه في بعض الأيام، فدل ذلك على أنه إذا استمر فلا حرج. نعم،
شكرا أثابكم الله. أيها السادة، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة عبد الله الصالح محمد أبو صافية العمري من قرية العطيف، والمستمعين ألف سين من المدينة المنورة، والمستمعة نور ميم صاد من الرياض، والمستمع سين ميم سين من جمهورية مصر العربية، وأخيرا رسالة محمد صالح محمد من الدمام يسأل عن حكم قراءة دعاء القنوت في كل ليلة من رمضان ومن غير رمضان. أيضا عرضنا الأسئلة والاستفسارات التي وردتنا في هذه الرسائل على فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لفضيلة الشيخ عبد العزيز ابن باز، وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي إن شاء الله تعالى نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.